الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آل محمد وصحبه وسلم أجمعين، وارض اللهم عنا معهم بفضلك ومنك يا أكرم الأكرمين. ثم أما بعد، فقد سألني أحد الأحباب أن أتناول الكلام عن حكم الزيادة على 11 ركعة في رمضان خاصة وفي غير رمضان بصفة عامة، لا سيما وقد علم بأن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى قال ببدعية من زاد على 11 ركعة، يستدل على ذلك بقول عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة. رواه البخاري ومسلم. قال العلماء رحمهم الله، وقد اختلفوا في هذه المسألة على أقوال عديدة، فقد نقل الإمام أبو محمد الموفق ابن قدامة المقدسي العالم الحنبلي المشهور في كتابه المغني قال: ومذهب أبي عبد الله أنها تصلى 20 ركعة، يريد بذلك صلاة التراويح. قال ذلك في المغني. قال: وبه قال الثوري والشافعي وأبو حنيفة. وبه قال الثوري يعني سفيان أمير المؤمنين في الحديث، والشافعي وأبو حنيفة. ونقل الإمام النووي رحمه الله تعالى عن القاضي عياض وهو من أشياخ المالكية الإجماع على أنها تصلى 20 ركعة، وروي عن مالك أنه صلاها 36 ركعة، وكل هذا مشهور في المذاهب الصحيحة المعتبرة. فإن قال قائل: وهل نتعبد الله تبارك وتعالى بأقوال أئمتنا، أم نتعبد الله تبارك وتعالى بما ورد في القرآن وورد في صحيح سنته؟ أقول: استدل الجمهور على جواز الزيادة على 11 ركعة بأدلة، منها ما رواه البخاري ومسلم في صحيحيهما من رواية أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: صلاة الليل مثنى مثنى، فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة. صلاة الليل مثنى مثنى، أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد الركعات وقال: فإن خفت الصبح فأوتر بواحدة، ولم يعين صلى الله عليه وعلى آله وسلم عددا معينا. الدليل الثاني حديث كعب بن ربيعة الأسلمي رضي الله تبارك وتعالى عنه أنه سأل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم مرافقته في الجنة، فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: فأعني على نفسك بكثرة السجود، يعني بذلك صلاة النافلة. وليس المقصود بقوله أعني على نفسك بكثرة السجود أي أنك تسجد السجدة التي يعتادها بعض الناس بعد الفريضة. بعض الناس يصنع هذا، وهذه بدعة، ينتهي من صلاة الفريضة فإذا بأحد الناس يسجد سجدة، نقول له: ماذا تصنع؟ يقول: النبي قال للصحابي أعني على نفسك بكثرة السجود. نقول: لا، يعبر عن الصلاة بالسجود، يعبر عن الصلاة بالإيه؟ بالسجود. أعني على نفسك بكثرة السجود يعني أعني على نفسك بكثرة صلاة النافلة، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم. قالوا: وقد أطلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عدد الركعات بقوله بكثرة السجود، ولم يقل له فاسجد بالليل والناس نيام عدد كذا، وإنما أطلق النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ولم يخصص بعدد معين. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فإنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط بها عنك خطيئة. رواه مسلم. الدليل الثالث حديث يزيد بن عطاء أو يزيد بن السائب بن السائب رضي الله تبارك وتعالى عنه أن عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه أمر أبيا، يعني أبي بن كعب، وهو من علماء الصحابة، كان حاملا للقرآن وكان من العلماء الربانيين، أن عمر بن الخطاب أمر أبي بن كعب أن يصلي بالناس 20 ركعة. فكان الناس يتكئون على العصي في زمان أو في عهد عثمان من طول أو من شدة القيام. وهذه الرواية ضعفها الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، إلا أن الإمام النووي رحمه الله تعالى حسنها كما في المجموع، ورواها الإمام مالك كما في الموطأ. وقد قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى كما في الفتاوى: قيام رمضان لم يؤقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه عددا معينا، قيام رمضان لم يؤقت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فيه عددا معينا. وأخبر أنه من ظن أنه لا يجوز أن يزيد المرء على 11 ركعة فقد أخطأ في رمضان أو في غيره. والرد على حديث أم المؤمنين عائشة أنها قالت: ما زاد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة من وجوه. الوجه الأول أن هذه الروايات يسميها العلماء برواية أو بحكاية فعل، فهي تحكي رضي الله تبارك وتعالى عنها ما رأته بعينها وما سمعته بأذنها، وليس من شرط أنها حكت ذلك أنه لم يجوز لأمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم الزيادة. وقد نقل عن الإمام الترمذي رحمه الله تعالى أن بعضهم صلاها أكثر من 40 ركعة. قال أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى كما في جامعه أنه نقل أن أحد أسلافنا صلاها أكثر من 40 ركعة، وهو قول غريب، وهو قول غريب. ونقل ابن عبد البر كما في التمهيد وقال: من ظن أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة فقد أخطأ، وأجمع العلماء أنه لا حد لعدد ركعاتها. قال الإمام ابن عبد البر أبو عمر شيخ المالكية المشهور قال: وأجمعوا على أنه لا حد لركعاتها، يعني لا عدد معين لركعاتها. فإن أراد إنسان أن يصلي 11 ركعة وفقط لا بأس، وإن أراد أن يصلي 13 ركعة كما عند البخاري من رواية عبد الله بن عباس رضي الله تبارك وتعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها 13 ركعة فلا بأس. ومن زاد على ذلك استنانا بهدي عمر بن الخطاب رضي الله تبارك وتعالى عنه، واستنانا بفعل أبي بن كعب رضي الله تبارك وتعالى عنه، ومعلوم أن عمر بن الخطاب لما أمر أبيا صلى خلفه صحابة وهم يعلمون خطورة الحدث في دين محمد صلى الله عليه وسلم، ويعلمون خطورة البدعة، ويعلمون كم وبخ الله أهلها وكم حذر الله عز وجل من سلوك سبيلها، فلا يظن بأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم بدلوا بعد النبي أو غيروا. لكن هناك ضابط لهذا الأمر، هل هناك ما يسمى في الإسلام بصلاة التهجد بهذا المسمى أو بصلاة الشفع كما نسمع بعض الأئمة يقول قوموا إلى صلاة الشفع؟ الحق أنه ليس ذلك، ليست هذه المسميات في الإسلام، وإنما هي مما جرى على ألسنة الناس. والمقصود بقولهم الشفع يعني مثنى، كما في الصحيحين أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشفع الأذان ونوتر الإقامة. ما معنى أن نشفع الأذان؟ يعني أن نأتي بألفاظه مثنى مثنى: الله أكبر الله أكبر، الله أكبر الله أكبر، مثنى. فهذا معنى أمرنا رسول الله أن نشفع الأذان. أما الإقامة: الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة، يأتي بوتر وأن نوتر الإقامة، هذا هو المعنى. لكن ليس هناك في الإسلام ما يسمى بصلاة الشفع، وإنما جرى ذلك على ألسنة الناس لأنهم يعتقدون، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، بارك الله فيك، جرى ذلك على ألسنة الناس لأجل أن هذه الصلاة تصلى مثنى، تصلى ركعتين، تمام كده؟ وأمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نشفع الأذان وأن نوتر الإقامة، هذا هو المعني. أما التهجد فأطلقوا ذلك على الصلاة لأنه لا يكون إلا في آخر الليل، لا يكون إلا في آخر الليل، والله يقول ومن الليل فتهجد به، لم يسمي صلاة وإنما قال ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وقال شيخنا أبو عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى قال من ظن أنه لا تجوز الزيادة على 11 ركعة فقد أخطأ، وقد استدل على ذلك بقول أبي عمر بن عبد البر رحمه الله تعالى، واستدل بقول شيخ الإسلام، وهم يبرهنون على أقوالهم بأحاديث صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا ضابط. أما الضابط الثاني فإن أراد الإنسان أن يخرج من الإشكال ألا يعين لها ساعة معينة وألا يعين لها زيادة معينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق في أمر السجود كما في حديث ربيعة قال فأعني على نفسك بكثرة السجود، فتارة يصلي 20 وتارة يصلي 11 وتارة يصلي 23 على اعتبار أنه يوتر بثلاث، إن نوع فإنه بذلك يخرج من الحرج، وإن أخذ 11 ركعة لا بأس، لكن بشرط ألا يبدع من قال بضد ذلك لثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أطلق، ولثبوته عن بعض أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنهم فعلوا. هذا هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لكن بشرط ألا يبدع فريق الآخر، لأن هناك من المسائل الفقهية التي اختلف فيها أكابر الصحابة وأكابر العلماء يوالي الناس فيها ويعادون، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ترى أن الأخ لا يكلم أخاه لأجل أن هذا يضع اليمنى على اليسرى إذا رفع من الركوع وهذا يرسل اليدين، هذا يحدث، والله هذا يحدث، يقول له يا أخي هذه بدعة، يقول له يا أخي هذه بدعة، يقول له يا أخي هذا لا يجوز. اختلف العلماء في هذه المسألة في سمع الله لمن حمد، شيخ الألباني يقول في صفة صلاة النبي من التكبير إلى التسليم كأنك تراها، قال وأرى وضع اليمنى على اليسرى حال الرفع من الركوع بدعة وضلالة، رحمه الله قال كده في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. شيخ ابن باز والشيخ ابن عثيمين والشيخ الفوزان وأغلب علماء الحجاز يقولون بأن من السنة أن يضع اليمنى على اليسرى، هذا له دليل وهذا له دليل، هذا دليله أنه لم يثبت فيه نص صريح واضح، وهؤلاء أخذوا بنصوص ظاهرة أنه كان يضع اليمنى على اليسرى إذا قام، قالوا هذا قيام. وكان شيخنا أبو ذر القلموني حفظه الله تعالى يقول وأحب إلي، بس بيقول وأحب إلي، في أقوال العلماء كده فيها فوائد، يعني لم يقل وألزم الناس، يقول وأحب إلي أن يرسل اليدين لشيء قد يغفل عن كثير من الناس. الشيء الأول أنه لم يأتي فيه نص صحيح صريح في هذا المقام، والأصل في العبادات الترك إلا ما نص الدليل عليه. الأمر الثاني أن الإنسان إذا صلى منفردا وكان يأخذ برأي أنه يضع اليمنى على اليسرى إذا رفع من الركوع، فأتى آت ليصلي معه صلاة الجماعة، ماذا يقرأ المأموم؟ يقرأ إيه؟ الفاتحة. فإذا بإمامه يسجد فقد فسدت صلاة المأموم، والنبي كان لا يفعل شيئا يلبس به على أصحابه أبدا، وهذا وجه صحيح معتبر، لكن سلمنا جدلا أنك تأخذ بوضع اليمنى على اليسرى إذا قمت، استدلالا بحديث سهل بن سعد الساعدي رضي الله تبارك وتعالى عنه الذي رواه الجماعة أن النبي كان يضع اليمنى على اليسرى إذا قام، وكان يضع كفه اليمنى على ذراعه اليسرى صلى الله عليه وسلم، وفي رواية يقبض صلى الله عليه وسلم إذا قام، لا بأس. فلا زال النظراء يختلفون في مثل هذه المسائل، الذي اختلف فيها عالم واختلف فيها عالم، وهذا له دليل وهذا له دليل، لا ينبغي أن نوالي وأن نعادي في مثل هذه الأمور. يعني أذكر مرة كنا في كفر الشيخ ندرس كتاب بداية المتفقه على شيخنا أبي عمار وحيد بن عبد السلام بالي حفظه الله تعالى، فإذا به أتى عند مسألة الوضوء للقراءة من المصحف، لمس المصحف، الوضوء هل يتوضأ الإنسان أم يجوز له أن يمس المصحف وهو على غير وضوء، فقال أجنح وأحب أن يتوضأ، وهذا الذي أميل إليه للحديث الذي ورد في هذا لا يمس القرآن إلا طاهر. ثم ذكر قال بعض إخواننا يأخذ برأي الظاهرية برأي أتباع ابن حزم رحمه الله تعالى، قال لا بأس إن أخذ برأي ابن حزم أنه يجوز أن يمس المصحف، وهم يستدلون بأدلة أيضا لها وجهة سليمة، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن لا ينجس يعني حيا وميتا، فيجوز أن يمس المصحف وهو على غير وضوء. أعجبني جدا عندما قال بعض إخواننا يأخذون برأي الظاهرية ولا بأس، العلم رحم بين أهله، لا ينبغي أن يبادر إنسان غيره بالنكير دون إحاطة تامة بالمسائل. وكم أوردت هذه الأمور أهلها الموارد ولا حول ولا قوة إلا بالله، فأخذوا يبدعون ويفسقون دون دراية ودون حكم ودون إحاطة ودون علم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. ونحن عندنا آفة في طلب العلم، أن الإنسان إذا طلب العلم لا يطلبه بشموليته، بل الواجب على المرء أن يطلب العلم في المسألة الواحدة بشموليته. يعني إن أراد أن يقص على الناس أحكام الخمر فيأتي بالأقوال الغريبة الشاذة التي لا يعول عليها ولا يخول إليها من باب التحذير، حتى إنه إن مرت به السنون فسمع من يبيح البيرة كما سمعت، عارفه ولا مش عارفه؟ عارفينه صح؟ يبيح البيرة الخمر، إن مرت به السنون وأتى على من يبيح البيرة أو أن يشربها وقال هذه لا تسكر، يأخذ كاس اثنين، المهم دماغه إيه؟ ما تروحش منه، طالما هو فايق خلاص يجوز، وحلال حلال حلال ثلاث مرات، تمام كده؟ إن درس هذه المسألة فيأتي بالآراء الشاذة والغريبة التي لا يعول عليها. يقول أبو حنيفة النعمان إمام على جلالته ووجاهته، إلا أنه كان يتأول شرب نبيذ الكوفة كما تأوله من قبله وكيع بن الجراح شيخ الشافعي رحمهم الله جميعا، ومثل هذا لا يسقط إمامته ولا يقدح في مروءته وعدالته، فهو عالم جليل له فضل عظيم على بني الإسلام. هذا هو العلم، لكننا نأخذ المسألة في هذا الزمان ندرس العلم كذا والدليل كذا. طيب هل هناك تأويل فاسد عند بعض الناس لهذا الدليل؟ يعني أنا سمعت هذا الرجل الذي يبيح شرب الخمر، سمعته والله ورأيته على اليوتيوب في مرة يتكلم عن حكم بداءة غير المسلم بالسلام، وهو طبعا يعني يرى تقبيل الكفار واحتضانة كفار وموالاة الكفار وتقديم الكفار، هو يعني الأمر بالنسبة له، نسأل الله أن يهدينا وإياه إلى صراط المستقيم. فيقول بعض المتشددين كابن تيمية، هو طبعا عندهم علماء السنة هؤلاء يصابون برجفة في قلوبهم عند ذكر أسمائهم، لأنهم يعلمون شأوهم وقدرهم في الإسلام، يقولون ابن تيمية هذا الذي يكفر الناس يقول حرام أن تبدأ غير المسلم بالسلام، ويستدل بحديث لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام وهو عند مسلم. طيب أنا هجيب لك حديث في الصحيحين، هو قال كده، أنا هجيب لك حديث مش في مسلم، لا ده أعلى سندا في الصحيحين، أن رجلا قال للنبي أي الإسلام خير، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. شبهة دي ولا مش شبهة؟ فأنت لما تيجي تدرس المسألة دي ادرس قول مخالفك، عندما تدرس المسألة لتكون رجلا تأصيليا، لتكون طالب علم على النحو الذي يرضى به ربك عنك، يرضى رب العالمين به عنك، تدرس رأي المخالف قبل الرأي الصحيح الذي أجمع العلماء عليه. كيف يكون الرد في هذا؟ الرد من شروحات العلماء على الحديث، قال النووي والقاضي عياض والثوري والسدي ومجاهد وعطاء وقول الصحابة والتابعين ألق السلام على من عرفت وعلى من لم تعرف، أي في البلدة التي كثر أهلها على الإسلام، بس موضوع اتحل. يعني إن كنا في دولة الغالبية العظمى فيها أهل الإسلام فحينئذ ألق السلام على من عرفت ومن لم تعرف، وليس فيه دليل على جواز إلقاء السلام على الكافر إن تبين كفره للناس، لأن النبي حرم ذلك، لا تبدأ اليهود والنصارى بالسلام، لأن إلقاء السلام فيه نوع من أنواع الإعزاز للكافر، والله يقول إن الذين يحادون الله ورسوله أولئك في الأذلين. يبقى أنا تطرقت لهذه الأمور لأقول لطالب العلم الذي يريد أن يدرس المسألة الواحدة درس على مذهب الشافعي، طيب ماذا قال أبو حنيفة فيها؟ ماذا قال الإمام أحمد فيها؟ ما هو قول الجمهور فيها؟ إذا ما أحاط علما بالمسألة من ألفها إلى يائها استطاع أن يؤصل وأن يقعد وأن ينظر وأن يرجح، لا أن يجنح إلى قوله وهو يجهل غيره من الأقوال، لا أن يجنح إلى رأيه وإلى مذهبه وإلى رأي شيخه وإلى رأي من ينتمي له، وأن يتعصب لحزبه وقبيلته وأهله، ولا حزبية في الإسلام، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. سؤال سأله أيضا أحد الأفاضل قبل صلاة القيام، هل نحن في هذه العشر لا نصلي الوتر في هذا الوقت، فهل إذا صلى الإنسان 8 ركعات مع الإمام يحسب له قيام ليلة كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أم أنه مقيد بصلاة الوتر؟ أقول يحسب له، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلق هذا الثواب على صلاة الوتر، وإنما قال حتى يقوم الإمام أو حتى يفرغ من صلاته، يفرغ من صلاته، ولم يعين النبي صلى الله عليه وسلم أكانت الصلاة مثنى أم كانت وترا. وعليه فنسأل الله تبارك وتعالى ونرجو من الله تبارك وتعالى أن يكتب لنا قيام ليلة كاملة، لأن شهدنا الصلاة مع الإمام من أولها إلى آخرها. تمام، واضح الأمر ولا في حد عنده إشكال؟ طيب جزاكم الله خيرا وأحسن الله إليكم، وسووا صفوفكم فإن تسوية الصفين. تمام الصلاة.